وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا إله سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد هذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم وقفات مع الجزء الحادي والعشرين والجزء الثاني والعشرين من كتاب الله مضيا لما نحن فيه من الركب المأمون فنقول وبالله التوفيق الجزء الحادي والعشرين يبدأ من قول الله عز وجل في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ثم يمضي في بقية سورة العنكبوت ثم يأتي على سورة الروم ثم سورة لقمان ثم سورة السجدة ثم سورة الأحزاب منها إلى قول الله عز وجل وكان ذلك على الله يسيرا الآية التي صدرها يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ما بين هاتين الآيتين آيات الجزء الحادي والعشرين وهذه وقفات وإطلالة عامة عليها جاء في سورة العنكبوت قول الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك هذا إخبار من الواحد القهار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قبل أن ينبأ يقرأ أو يكتب ولهذا لما جاءه الملك كان يقول ما أنا بقاري أي لا أحسن القراءة فالشبهة التي يتكئ عليها كفار قريش في زعمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة يدفعها ويرفعها عنه عليه الصلاة والسلام ما ثبت لديهم أنه لم يكن قط يوما من الدهر يكتب أو يقرأ فلا سبيل إلى أنه يكون قد أخذ هذا القرآن من أحد وإنما القرآن أنزل عليه من ربه جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فالقرآن الأصل فيه أنه محفوظ في الصدور وهو صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن وحيا من ربه نزل به جبريل عليه في 23 عاما منجما صلوات الله وسلامه عليهما هذا ما يتعلق بهذه الآية من آيات سورة العنكبوت قول ربنا جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم تكفل الله عز وجل بالرزق لكل أحد وقوله جل وعلا وكأي من دابة إخبار بالكثرة لا تحمل رزقها أي لا تخبئ رزقها وقد قال أهل العلم والعلم عند الله أن الذي يخبئ رزقه ثلاثة الإنسان والنملة والفأرة الإنسان والنملة والفأرة هذه الثلاث متفق على أنها تخبئ رزقها واختلف في العقق نوع من الطيور من أسرة الغرابيات قيل إنه يخبئ رزقه لكنه يضيع مكانه وقيل غير ذلك لكن الأول أشهر فربنا عز وجل يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فهو جل وعلا تكفل بالرزق لكل خلقه يقول ابن زريق البغدادي في قصيدته الشهيرة يقول لم يخلق الله من خلق يضيعه فالله عز وجل حليم كريم رزاق عفو غفور لا يضيع عباده وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فهو جل وعلا يقول وقوله الحق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكلما حسن ظن العبد بربه جاءه الرزق وإذا كان الإنسان محافظا على الصلاة كان أقرب إلى الرزق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ولا يغرنك أو يخدعنك ما تراه من أرزاق في يد من يعصي الله ممن عظمت معاصيه كما كأهل الكفر الله يقول أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشكرون. نسأل الله العافية. هذا ما يتعلق من الآيات التي جاءت في سورة العنكبوت. من وقفاتنا مع آية سورة الروم. سورة الروم سميت بسورة الروم لأن الله عز وجل قال فيها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فارس والروم أمتان عظيمتان كانتا مجاورتين للعرب، وبين هاتين الدولتين بين فارس والروم صراعات حروب كما يقع بين كثير من المتجاورين الأقوياء. فارس ظهرت على الروم فأخبر الله عز وجل نبيه أن الروم ستظهر على فارس. غلبت الروم هذا أمر قد وقع، وهم من بعد غلبهم سيغلبون هذا أمر سيقع. فالصديق رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الآية والآية مكية راهن رجلا قرشيا على أن الروم ستظهر، فراهنه في الأول الأمر على 10 قلائص يعني إبل، وجعل المدة 3 سنين. هو أخذها من قول الله عز وجل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لكن البضع من 3 إلى 9، فاختار أبو بكر أدنى وأقل البضع وهو 3. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لو زدته أي في الأجل. فعاد أبو بكر لصاحبه فظن ذلك أن أبا بكر تراجع، فقال بل نزيد في الخطر، نزيد في الخطر ونزيد في الأجل. نزيد في الخطر يعني نجعلها بدل 10 قلائس إبل 10 قلائس نجعلها 90 أو 100، وبدلا من 3 سنين في الأجل نجعلها 9. فقبل. فظهرت الروم على فارس بعد 7 سنين وتحقق وعد الله. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس. هذا ما يتعلق بصدر آيات سورة الروم. ثم جاء فيها قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، بعض العلماء يقول ظهر الفساد في البر بتسلط قابيل على هابيل، وظهر الفساد في البحر بذلك الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. والحق أن مثل هذا التفسير تفسير ضيق للآية، وإن معنى الآية أكبر من ذلك. والمعنى أن المنافع والبركات التي جعلها الله في البر والبحر قلت وكادت تذهب، كلما عظم الفساد وظهر تقل المنافع تقل البركات ويكثر الحرق والغرق ويكثر ظهور الموت في الناس. وهذا معنى الفساد في البر والفساد في البحر، فلا يكاد ينتفع بطعام البحر ولا يكاد ينتفع بطعام البر. وهذا عندما يأتي من الله جل وعلا حتى يراجع الناس أنفسهم فيؤوبوا إلى ربهم بالتوبة، على ذلك الفساد يرتفع شيء منه وتحل البركات فينتفع الناس بما سخر الله لهم في البر وبما سخر لهم في البحر. هذا معنى قول الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كذلك من الصناعة البلاغية اللغوية في هذه السورة المباركة قول الله عز وجل ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالمراد بالساعة في صدر الآية هو قيام القيامة وحشر الناس، وأما قوله جل وعلا ما لبثوا غير ساعة هي المدة من الوقت، وهذا عند البلاغيين يسمى جناس ناقص، يسمى جناس ناقص. وإن لم تعد الألف واللام فهو جناس تام، إن لم تعد ألف التعريف الساعة فهو جناس تام. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال بسورة الروم. وجاء فيها كذلك قول الله عز وجل فآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وهذا فيه حث الناس على البذل على العطاء على السخاء. والأول يتحدث عن هذا ويوصي الناس بالإنفاق ويخبر يقول فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب، يعني الدنيا إذا كانت مقبلة عليك فمهما أنفقت لن تذهب، وأما إذا كانت الدنيا مدبرة عنك فمهما أمسكت لن تبقي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب، نسأل الله العافية. والمقصود أن السخاء محمود، وقد مر معنا كثيرا أن سادة الناس في الدنيا الأسخياء وسادة الناس في الآخرة الأتقياء. ثم بين الله عز وجل أن الإنسان يمر أطوارا، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وكذلك بنو آدم. والله عز وجل يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال لتركبن طبقا عن طبق. هذا ما يتعلق بسورة الروم. ثم تأتي سورة لقمان، وقد سميت بهذا الاسم نسبة للعبد الصالح لقمان، عرف بالحكمة. قال الله فيها وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يوصي ثم يذكر عظة في تتمة وصيته، فبدأ بالأعظم ثم ما بعده ثم ما بعده حتى وصل إلى قضية آدابه مع الناس. فبدأ بالشرك ونعته بقوله إن الشرك لظلم عظيم، ثم جاءت الوصية بالوالدين، وجاء الأمر بإقامة الصلاة، وجاء الأمر بالصبر على أذى الناس، وجاء الأمر بتقبل الناس وغض البصر وعدم المشي في الأرض مرحا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصايا عظيمة من أب حكيم، ويقال إنه أدرك زمن داود، وإنه من أرض النوبة، وأنه كان أسود البشرة، وأنه لما رأى داود يصنع الدروع سكت، وكان داود يتمنى أن يسأله لقمان، لكن لقمان كان ينظر ويصمت حتى فرغ منها، فلما لبسها قال نعم لبوس الحرب أنت، فعلم أنها الدروع. فيقال إن لقمان داود قال له الصمت حكمة وقليل فاعل، الصمت حكمة وقليل فاعل. ولو تأمل الإنسان حياته لوجد أنه ندم على كثير من الكلمات التي قالها، وقلما يندم الإنسان على أنه صمت في موقف. وفي الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقل خيرا أو اصمت. وهذا باب واسع، هذا ما يتعلق بلقمان عليه السلام. ثم في نفس السورة جاءت أخبار أخرى، من أعظمها الإخبار بمفاتح الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخواتيم من سورة لقمان إجابة لقول الله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإن الله عنده علم الساعة، فإن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن علمي وعلمك فيها سواء. فهذا ما يتعلق بالساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث مهما بلغ علم المتعلق علمهم بالأرصاد يبقى علمهم ظنا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، هل يخرج كاملا، هل يخرج خديجة، هل يخرج أنثى، هل يخرج ذكر، هل يخرج يكتب له الشقاوة، هل تكتب له السعادة، هل سيعمر، هل سيموت صغيرا، كل ذلك العلم مطوي لا يعلمه إلا الله، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، تكسب غير تفعل. فالإنسان قد يرتب جدوله ويعلم أن لديه الساعة كذا مقابلة والساعة التي بعدها الزيارة، لكن هل سيقع هذا؟ هل سيناله؟ هل سيكسبه؟ هل سيتمه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ومن جهل المكان من باب أولى أن يجهل الزمان. هذه أشياء لا يعلمها إلا الله. ثم جاءت سورة السجدة وهي سورة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها مع سورة الإنسان في فجر يوم الجمعة. ومن ما جاء في آياتها قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كلمة يتوفاكم يدل على أنه يقبض الأرواح كاملة مستوفاة، لا يترك شيئا من جزء من الروح في البدن. ولذلك ترى أن الذي يغسل الموتى يرى أن الميت طيع له، لأنه لا يوجد شيء من الروح في البدن يجعله يقاوم. قل يتوفاكم، الاستيفاء أخذ الأمر بتمامه. هذا ما يتعلق بسورة السجدة. ثم تأتي سورة الأحزاب، قال الله في أولها: يا أيها النبي اتق الله. فإذا أمر نبي الأمة ورأس الملة عليه الصلاة والسلام بتقوى الله فغيره من باب أولى. ثم ذكر الله عز وجل فيها أن الله عز وجل أن الناس يدعون لآبائهم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فذلك كان زيد بن حارثة قبله يدعى زيد بن محمد، فأصبح يعود إلى اسم أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه وعن ابنه أسامة. هذه وقفات يسيرة مع الجزء 21 من كتاب الله جل وعلا المبدوء من سورة العنكبوت والمنتهي عند قول الله: وكان ذلك على الله يسيرا في سورة الأحزاب. نزدلف إن شاء الله بعيد قليل إلى الجزء 22. الحمد لله، وبعد هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. الجزء 22 يبتدئ من قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ثم يمضي الجزء فيما تبقى من سورة الأحزاب، ثم تأتي سورة سبأ، ثم سورة فاطر، ثم سورة ياسين، فينتهي الجزء 22 عند قول الله عز وجل عن مؤمن آل ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وسنقف كما جرت العادة مع آيات هذا الجزء المبارك. أمهات المؤمنين عظيمات الشأن جليلات المكانة، يقول الله عنهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. وقطعا هن لسن كأحد من النساء، فإن الله عز وجل حرم على الأمة أن تنكح أزواج نبيه من بعده، وأخبر جل وعلا أن هذا أمر عظيم، وأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحقه على أمته أعظم من ذلك، أعظم من أن يجرؤ أحد فيتزوج أزواجه من بعده. ولهذا كلهن التسع رضوان الله عليهن اللواتي مات عنهن النبي عليه الصلاة والسلام بقين على حالهن حتى توفاهن الله رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، فهن أزواج نبينا عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. وظهر في الآيات فضل آل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاء في سورة الأحزاب فضل زيد ابن حارثة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فليس في القرآن كله اسم صحابي بعينه إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قد كان يدعى زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، أعاد الناس نداءه بزيد ابن حارثة نسبة إلى أبيه. كذلك جاء في هذه الآيات ما أباحه الله عز وجل لنبيه من أنه يتزوج أكثر من أربع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، فتلك سنة ماضية في الأنبياء قبله. ثم جاءت آيات تبين فضل الله جل وعلا على المؤمنين، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فالله عز وجل وعد المؤمنين بالفضل الكبير، كما جاء في هذه السورة المباركة رد على المنافقين وعلى المرجفين وعلى من يريد بالأمة الشقاق. والناس يبتلون إما بمن يبتغون الفساد الأخلاقي، وإما ممن يبتغون الفساد فيما يقع ما بين ولي الأمر ورعيته، فيحاول أن يفسد بينهم، فهؤلاء يسمون مرجفون. والآخرون يسمون في قلوبهم مرض، وفي كل جاء القرآن، قال الله: لئن لم ينتهي المنافقون في المدينة والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فذكر الله عز وجل منافقين، وذكر مرجفين، وذكر قوما في قلوبهم مرض. وهؤلاء كلهم كان بعضهم كلهم كانوا في المجتمع المدني، فجاء تأديب القرآن لهم، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقطع دابرهم، يؤدبهم بما يغلب على ظنه يقلل من فسادهم. هذا ما يتعلق بسورة الأحزاب. وفيها في خاتمتها ما ذكر الله من عرض الأمانة على السماوات والأرض: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لكن قول الله عز وجل وأشفقن منها يدل على أن إيباءهم إيباء إشفاق. ثم جاءت سورة سبأ، وسميت بسورة سبأ لذكر مفردة سبأ فيها: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وسورة سبأ بدأت بقول الله عز وجل الحمد لله، وقد مر معنا أن هذا لم يتكرر في القرآن إلا 5 مرات: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. وذكر الله عز وجل فيها شيئا مما علمه نبيه داود، حيث كان عليه السلام يصنع الدروع، وما أفاءه الله عز وجل لسليمان من تسخير الجن. وبين جل وعلا في هذه السورة المباركة أن الجن لا يملكون من علم الغيب شيئا، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما أيحي خر بمعنى سقط، والحديث عن سليمان، وقد كانوا يعملون ولا يعلمون أنه قد مات، وإلا لكفوا عن العمل. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ثم جاء الحديث عن سير العرم، فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وأن المعاصي والذنوب والكفران سبب لجعل الديار بلاقع، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وإن الإنسان عياذا بالله جبل على حب التغيير، حتى ولو من الخير إلى الشر، باعد بين أسفارنا. قال الله: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أما قول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فإن إبليس قال بين يدي الله بعد أن امتنع عن السجود لآدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا ظن إبليس في بني آدم أن أكثرهم لن يشكر، فقال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا ما يتعلق في غالب الحال عن سورة سبأ. ثم جاءت سورة فاطر، وفيها إخبار من الله عز وجل أنه جعل الملائكة ذوي أجنحة، لهن أجنحة، وهؤلاء الملائكة خلق عظيم من خلق الله مخلوقون من نور. وقال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء. وفي هذه السورة المباركة ذكر الله عز وجل أن ثمة أشياء لا تستوي، الأعمى لا يستوي مع البصير، والظل لا يستوي مع الحرور، وهذا متفق فيه بين العقلاء. فكذلك لا يستوي من كان مسيئا في عمله مع من كان مؤمنا صالحا يريد بعمله وجه الله جل وعلا. وأخبر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه في هذه السورة المباركة عن عظيم قدرته، وأن عظيم القدرة يجعل العبد عظيم العلم بربه إذا تأمل قدرات الله، فيورث ذلك خشية في القلب. وأن أولى الناس وأحقهم وأحراهم بالخشية العلماء، قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال بعض العلماء كل من خشي الله فهو عالم بمقدار خشيته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. فهذا أعظم ما جاء في سورة فاطر. ثم جاءت سورة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وفي هذه السورة أخبر الله عز وجل أن الآثار تكتب، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، وإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وأخبر جل وعلا عن قرية أرسل إليها رسل، فهؤلاء الرسل كانوا في أول الأمر اثنين، فلما كذبوا عززهم الله عز وجل بثالث، فما زاد ذلك أصحاب القرية إلا عتوا وكفرا وعدم إيمان بالرسل. فجاء رجل ينصحهم، قال الله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقولوا وهم مهتدون لا بد منها، لأنه قد يأتي إنسان يدلك وهو لا يريد منك أجرا، لكنه لا يعني ذلك أنه على قول صادق أو على هدي قوي، فكونه متعفف عن أخذ المال لا يكفي. لكن الله عز وجل قال من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فالهداية أولى وأحق وأحرى، وهم مهتدون جملة حالية، والمقصود أنهم على حال من الاهتداء. ثم خاطب قومه بقوله وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وتعجب كيف يعبد أحد من دون الله، وأن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يردون عني بلاء إن أصابني. فلذلك أعلن إيمانه بالله، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قتلوه فأذن له بدخول الجنة، أي رأى مقعده من الجنة، وإلا الجنة لم يدخلها أحد حقيقة بعد حتى تفتح أبوابها لرسولنا صلى الله عليه وسلم. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه نصح قومه حيا وميتا، قال يا ليت قومي يعلمون. يعلمون ماذا؟ بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأكرمه الله عز وجل بأن كتب له الجنة وغفر له ذنبه حتى تطيب روحه وجسده فيصبح أهلا لأن يكون من أهل الجنة. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. استحب بعد ذلك أن يدعو الإنسان لنفسه فيقول اللهم اغفر لي وأدخلني الجنة واجعلني من المكرمين. ولو قلت في حق شخص تحبه سبقك إلى الله جل وعلا لكان أولى وأحرى. تقول فيها في حقه اللهم اغفر له وأدخله الجنة واجعله من المكرمين، لأن الله قال عن هذا العبد المتوفى بعد أن نصح قومه قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فاجتمعت فيه الثلاثة، دخول الجنة وقبل ذلك الغفران ثم الكرامة التي أعدها الله عز وجل لعباده. إذن من قول الله عز وجل ولا تجادل، من قول الله تبارك وتعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله في حق أمهات المؤمنين إلى سيرة هذا العبد الصالح في سورة ياسين، كانت آيات الجزء 22. وقلنا إنها مضت على سور كرام، بعد سورة الأحزاب سورة سبأ وسورة سبأ وسورة فاطر وفاتحة أو مقدمة سورة ياسين. وهذه السور سبأ وفاطر وياسين سور مكية، أما الأحزاب فهي سورة مدنية، وإنما سميت بالأحزاب لورود مفردة الأحزاب فيها. قال الله عز وجل ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وفي سورة الأحزاب آية الحجاب التي أمر الله عز وجل فيها النساء عموما بالحجاب، فالحجاب شعيرة عظيمة من شعائر دين الله، وأمر رباني إلهي لا يملك أحد أن يبطله، فهو أمر الله عز وجل إلى نساء المؤمنين. هذا ما تيسر وتحرر حول هذا الجزء المبارك، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله وحياكم الله. هذا الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، وقد جرت العادة أن في مثل هذا الوقت نجيب على أسئلتكم، فحياكم الله. الأخ عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الرحيم.
والله أنا من المتتبعين لبرامجكم، وما مر علي يوم في هذه 12 سنة إلا سمعت لدروسكم،
من المتتبعين دائما. نسأل الله أن يوفقنا وإياك.
عندي سؤال في كيف يتم الجاء في سورة غافر. السؤال هذا مؤمن آل فرعون،
مؤمن آل فرعون،
وقال آل فرعون يكتم إيمانه،
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالبينات من ربكم،
إيمانه، لكن بدأ يخاطبهم في أكثر من 5 أو 6 آيات، يا قوم يا قوم يا قوم.
هو لم يقل لهم يا أخي عبد الرحيم أنه مؤمن. الله يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهو يحاول أن يشعرهم أنه منهم. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فقال إن جاءنا، كأنه يشرك نفسه معهم، مع أن العذاب لو جاء سينجي الله المؤمنين سينجو، لكن هو يريد أن يشعرهم أنه معهم، وإنما يتكلم ويجهر بهذا القول حدبا وشفقة عليهم. حتى لما تكلم عن يوسف لم يعظمه، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، هو يقول هكذا، حتى إذا هلك يعني هلك يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فتارة يشدد في الخطاب وتارة يلين، كل ذلك حفاظا على كتمان إيمانه رحمه الله. أم عبد الله من بريطانيا.
السلام عليكم شيخ.
سلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج. أنا طبيبة وأحب أعمل تدريب على الأقم في بريطانيا، بس التدريب ممكن أن يستمر 6 أشهر وبعدين حتى أذهب إلى بلد مسلم وأشتغل في هذا المجال، ولكن التدريب يتضمن شغلات يعني حرام تقريبا، يعني قسم من المرضى اللي ما عندهم القابلية على الإنجاب ممكن يأخذون بيوض مثلا أو حيوانات منوية من آخرين وحتى تساعدهم يعني على الإنجاب. كذلك قسم من المرضى يكونوا ما متزوجين مثلا، القرار في بريطانيا كل أشخاص عايشين لحال يعني مع بعض لمدة 2 سنين لهم الحق في الإنجاب، فهذا حرام، ولكن يعني ما أعرف هل ممكن أن أتدرب على قد أن أخذ الخبرة
إذا كان ما يتعلق بقوانينهم هم، ولا يجري هذا العمل مع المسلمات أو مع المسلمين، وإنما هي أشياء تنفعك بعد ذلك في الصناعة نفسها، في الصناعة الطبية نفسها، بحيث أنك لو عدت إلى بلد مسلم تكونين أقدر على نفع الناس فيما يتفق مع الشرع. إذا كان الأمر كذلك إن شاء الله لا حرج، هذه قوانينهم وهم راضون بها وأنت لا تملكين تغييرها، فأنت استفيدي من هذه الطرائق لأنها هي قائمة بك أو بدونك، وإنما تأخذين من الخبرات والعلم والنفع ما يجعلك بعد ذلك إذا عدت إلى بلد إسلامي توظفينها في الشيء الجائز شرعا، وأما ما حرمه الله فليس لي ولا لك ولا لأحد أن يتجاوزه، تلك حدود الله فلا تعتدوها. واضح يا أختي. شكرا يا أختي الكريمة. شكرا. أبو محمد من الجزائر.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله. تفضل يا أبو محمد.
أنا عندي أريد تفسير الآية.
نعم. هات الآية يا أبو محمد.
نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم.
نعم، الآية ظاهرة المعنى في أن الإنسان له أن يتمتع بأهله كيفما شاء ما دام قد تجنب المحظور من المكان وأتى مما أمره الله عز وجل به. غير أبي محمد.
ألو.
أم سعيد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أي حضرتك الشيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول عن الزكاة، زكاة يعني نعطي الخدمات اللي يشتغلن عند في الفريق، يعني مثلا نعطيهم الزكاة ولا؟
إذا كنا غلب على ظنك يا أختي أم سعيد أنهن فقيرات وأنهن يقمن بأسر في بلادهن فأعطيهن من الزكاة، لكن ما يخفى عليك إعطاؤهن من الزكاة لا علاقة له بالأجرة التي يستحقها.
لا 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 نعم 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 نعم. بس السؤال الثاني حضرات الشيخ، أنا سويت عملية في المستشفى وتميت يعني ما صليت يومين وتميت أصلي ياسة أجمع وأنا ياسة يعني تعبانة، كنت سوي لي عملية.
فرق كبير، صليتي أو لم تصلي، إذا صليتي وجمعتي جاز
وأنا ياسة يعني
وأنت ما في إشكال الحمد لله. الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، فصلاتك وأنت في المستشفى جالسة ولو جمعت أحيانا بين صلاتين كانت متقاربتين مثل الظهر والعصر أو المغرب والعشاء كل ذلك جائز، فالمرض يشفى بمثل هذا الأمر. أم عائشة من العراق.
السلام عليكم شيخ، رمضان كريم. صحة
الله
وعافية إن شاء الله. شيخ عندي ثلاث أسئلة واستفسار. السؤال الأول، كم مرة نرفع إيدنا عند الصلاة لما نقول الله أكبر؟ السؤال الثاني، هل قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح عند السجود من السنة؟ والسؤال الثالث، هل يجب لبس الصلاة عند قراءة القرآن؟ وشيخ الاستفسار، أنا قبل سنتين رحت سياحة وأحد المطاعم كان واحد يشتغل قال لي عندي فد أمانة أريد توصل بها لخطيبتي بالعراق إذا ممكن، فأخذتها منها وأخذت رقم التليفون، فلما وصلت للعراق خبرتها وبعدين ما قدرت يعني أشوفها، قالت يعني راح أسافر فمن أرجع أنطيني إياها. وراها أنا تمرضت سنتين أتعالج خارج العراق، من رجعت أتصل عليها شوكت أشوفك أجيب لك إياها أنا، بعدين قالت لي أنا ما أريدها. رجعت خبرت عليه إنه تليفونه عندي، قلت له هاي ما تقبل تأخذها للأمانة، وين أوديها؟ قال لي أخذيها بس أنا ما أريدها، شو أسوي بيها؟
تصدقي بها، أعطيها أي أحد يستحقها. ناتي لأسئلتك. بالنسبة للرفع، اتفقوا على رفع اليد في تكبيرة الإحرام في الفقهاء، وتتأكد عند كثير من العلماء رفع اليد عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول. الركوع، الرفع من الركوع، والقيام من التشهد الأول. وبعض المذاهب لا يرى هذا، إنما يقال التكبير من غير رفع اليدين، وهذا أكثر في مذهب الإمام أبي حنيفة إن كنت أنت حنيفية المذهب. وأما قول سبوح قدوس فهذا الحديث ورد في صحيح مسلم، وبعض العلماء أدركت بعض العلماء يتحفظ عليه، لكن لم نجد لهم دليلا قويا على التحفظ. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الأصل أنه يقال في الركوع، لو قلته في السجود جاز، لا يوجد ما يمنع أن يقال في السجود، لكن مقامه الأول في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لأنه تعظيم لله والتعظيم موطنه الركوع. وأما لبس الصلاة عند، هل يلبس عند قراءة القرآن ما يلبس عند الصلاة؟ لا يلزم، لا يلزم أن تلبس المؤمنة ما تلبسه في صلاتها من ستر عورتها بالكامل في قراءة عند قراءة القرآن. وأما ما ذكرته من قضية الهدية فصاحبها أعطاك إياها فأنت حرة، اقتنيها، أعطيها فقيرة، أعطيها مسكينة، اهديها إلى غيرك، أصبحت ملكا لك وأنت لك تملكين حرية التصرف فيها. زيد من عجمان. سيف من عجمان، تفضل يا أخي سيف.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة.
السلام عليكم.
خير. تكلم كلمني كلمني من ال... من الهاتف.
السلام عليكم.
خير. كلمني من الهاتف.
هو سيف قاطع ما يمكن استمر. محمد من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
بخير وعافية أخي محمد.
الحمد لله. والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. حياك الله
يا شيخ. أريد أن تدعو لي ولأهلي ولوالدي.
أسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا وأن يرزقكم ويسر أمركم ويشرح صدركم ويعينكم على أمر دينكم ودنياكم. أعطيني السؤال يا محمد.
ما في سؤال يا شيخ إلا دعائك هذا. ما
أنت أدعو الله لي يا محمد. أوصي والدتك أن تدعو الله لي. فاطمة من ألمانيا. فضل يا أختي فاطمة. سعيد من دبي.
أيوة. السلام عليكم يا شيخ.
حياك الله
شيخ. الله يخليك. بس تفسر لي الآية في سورة الإسراء رقم 16: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدميرا. هل ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر المترفين ان هم يفسقوا في الارض وبعدين يحاسبهم؟
ليس هذا المعنى. المعنى الله عز وجل قال: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، اي بامر شرعي، ففسقوا فيها اي خرجوا عن ذلك الامر الشرعي، بمعنى امرناهم بعبادتنا ونهيناهم عن معصيتنا لكنهم لم يمتثلوا فخرجوا. وهذا يسمى في اللغه إيجاز حذف، دل المعنى عليه. ليس المقصود أن الله يأمرهم بالفسق. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. الله عز وجل لا يأمر بمعصية، محال، وإنما يأمر بالحق بالخير. فهؤلاء لم يمتثلوا فلذلك سماهم الله فسقوا. وفسق في اللغة بمعنى خرج. فقال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. ماذا كان منهم؟ أمرناهم يعني بالأمر الشرعي، أمرناهم بالعبادة، أمرناهم بالطاعة، ففسقوا فيها، لم يقبلوا أمر الله فحق عليها القول، أي لأنهم عصوا الله وخرجوا عن أمره حق عليهم القول يعني العذاب، فدمرناها تدميرا. وهذا عن عذاب الاستئصال الذي كان في الأمم قبلنا. أما في أمة محمد فليس هناك عذاب استئصال، نسأل الله العافية، لأنها آخر الأمم، فإذا استوصلت لن يبقى أحد. شكرا يا أخي سعيد. أم فاتن من السعودية.
السلام عليكم.
عليك السلام.
يا شيخ أنا عندي زكاة وعندي شغلات مسيحيات، أعطيهم من الزكاة؟
إذا كنا مسيحيات لا يعطينا من الزكاة الشرعية، يعطين زكاة، يعطينا صدقات، أما الزكاة الشرعية لا. ابحثي يا أم فاتن عن فقيرات، عن جاراتك، عن قريباتك. أيوة. اسألي عن قريباتك، أرحامك، أصهارك، جيرانك. أعطيهم من الزكاة. شكرا يا أم فاطمة من ألمانيا. تفضلي. يا فاطمة.
السلام عليكم شيخنا.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
نحن نحبك في الله.
أحبك الله يا أختي فاطمة.
يا ريتك.
تفضلي.
يا ريتك تزورنا في ألمانيا، احنا محتاجين لدعاوي ناس معتدلين زي حضرتك.
ان شاء الله نأتيكم في ألمانيا، نسأل الله التيسير.
وانا اتمنى ناخذ رقم حضرتك يعني عشان ننسق مع حضرتك.
لعل الإخوة في الإدارة يعطونك.
عندي مشكلة الآن أخي، الآن تعطيت رمضان توفى في حادث سيارة في لندن وهو صائم.
ما شاء الله تبارك الله يغفر له ويرحمه. خاتمة طيبة يا أختي.
هو جاء راجع من الشغل في سيارته ودخلت على الشاحنة فتوفى، وهو لحد الآن في المستشفى في قدم التشريح.
نعم.
وأنا ما أعرف شو الحكم، يعني هو من ثالث يوم في رمضان هو متوفي وهو في المستشفى في لندن، فيعني هل هذا عنده الآن كيف الدعاء بالنسبة لآله؟ ونحن ممكن نصلي لآله ولا نقرأ قرآن ولا نعمل دعاء؟
نعم.
إضافة لأنه هل هو الآن يعني زي وضعه في القبر ولا وضعه غير؟
هو الآن يعني
بعدين أخي بار بأمه وأخي الكل يحبه وأخي صغير جدا و...
أولا عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك، وعظم الله أجر والدته وأجركم أجمعين، وأحسن الله عزاكم وجعله الله سابقكم إلى الجنة. وكونه يتوفى في شهر مبارك مثل شهر رمضان وهو صائم يلقى الله وهو صائم، هذه من أعظم علامات الخاتمة الطيبة الحسنة. نسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين وأن يجعل قبره له روضة من رياض الجنة. أنتم اجتهدوا في ألمانيا إذا لم تستطيعوا أن تذهبوا إلى لندن أن تصلوا عليه صلاة الغائب، صلوا عليه صلاة الغائب لأنكم لم تتمكنوا من الصلاة عليه، وأكثروا من الدعاء له وهو الآن في حياة البرزخ. لكن ما يتعلق بحياة البرزخ حتى يقبر تبدأ معه، هو دخل في حياة البرزخ منذ أن قبضت روحه، هذه أمور غيبية لا نكلف بها، لكنه يعني يحتاج منا أن ندعو له بالرحمة والغفران لأنه قد أفضى إلى ما قدم. لكنه كونه يموت وهو صائم وكما قلت شاب صغير وظاهر من كلامك أنه لم يتزوج بعد، فهذا خاتمة طيبة أن إنسانا في ذلك المجتمع ومع ذلك بقي صائما محافظا على دينه متمسكا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يا أختي الكريمة لا يوفق له كل أحد. أعيد، عظم الله أجركم وإن شاء الله أن يكون سابقكم إلى الجنة وأن يمد في أعماركم، وإذا استطعتم أن تتصدقوا عنه يكون شيئا حسنا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى يا أختي الكريمة. أم يوسف من البحرين.
السلام عليكم شيخ.
السلام، هلا أم يوسف.
بارك الله فيك شيخنا وبعلمك، بس بغيت شيخ أستفسر لما تكون الدورة في شهر رمضان غير عن قبل رمضان، يعني العادة لما تكون ثمان أيام في الأيام العادية وصار خلل أو اختلال في الهرمون فطولت العادة، فهل ألتزم ثمان أيام وبعدين؟
هو الأصل في أصل في ذلك الدم أنه دم حيض، وأنت تعرفين دم الحيض عن غيره، تعرفين دمك عن دم غيره، فإن ثبت لديك أنه ليس دم حيض فأبقي على الصيام، وأما إن بقي الدم كما هو في أول الحال وغلب على ظنك أنه هو نفسه دم الحيض فلا صوم ولا صلاة. وفقك إلا من أبو سهيل من دبي.
السلام
عليك. السلام، حياك الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير من الله وعافية.
نحبك لله إن شاء الله.
أحبك الله يا أبا سهيل.
طال عمرك أنا وقت أسألك عن عندي إبل.
إيه.
تقريبا حوالي 80 أو 90 مطية.
نعم.
وهذا المطاية أطعمها طال عمرك من حسابي الخاص. هل تجوز عليها زكاة؟
للتجارة أو لغير التجارة؟
والله ما في إبل ما فيها تجارة، فيها بيع وفيها يعني حلال خاص بي.
إذا حلال خاص للدر والنسل وأنت الذي تطعمها وتسقيها فليس فيها زكاة ما لم تكن
نعم.
سائمة ترعى في المراعي. وفقك الله. إذن لا زكاة فيها يا أبا سهيل. بالنسبة للإخوة السائلين أخبرهم أنني غدا إن شاء الله تعالى أو بدءا من غد إن شاء الله سأكون الساعة الثانية بتوقيت دبي، الساعة الثانية بتوقيت دبي، الواحدة بتوقيت مكة إن شاء الله تعالى في الاستديو، أستقبل أسئلتكم، أستقبل أسئلتكم إن شاء الله بدءا من يوم غد قبل الوقت المعتاد الذي جرت العادة الآن فيه، نبدأ من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دبي أي الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم توفيقا وأن ييسر أمرنا. وقد أخبرنا كما أجبنا أبا سهيل أن قضية السؤال دائما في قضايا بهيمة الأنعام يختلف، بهيمة الأنعام إذا كانت سائمة ترعى هذه الذي فيها زكاة، أما إن لم تكن سائمة ترعى صاحبها هو الذي يتولى شأنها وشأنها وأمرها، فهذا يعني يتولى إطعامها وسقيها من ماله فهذه لا زكاة فيها إلا أن يكون قد أعدها للتجارة، فإذا كان قد أعدها للتجارة فخرجت من كونها زكاة بهيمة أنعام إلى زكاة عروض تجارة، فتقوم كل عام ثم تزكى. هذا والعلم عند الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.